نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 88 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الصلاة، وفي تتمة باب التشهد في الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وفي رواية ابن رمح: كما يعلمنا القرآن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، سبق بيانه أن التشهد الاختلاف فيه اختلاف تنوع، فابن مسعود له تشهد، وابن عباس له تشهد، وكذا ابن عمر رضي الله عن الجميع، ورد فيه 5 صيغ كلها متى قال الإنسان أجزأته، مثل دعاء الاستفتاح وردت فيه صيغ سبق بعضها. فهنا تشهد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو في صحيح مسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وجاء في غير الصحيحين من طريق عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد: التحيات لله، الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: زدت فيها وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله. وقال ابن عمر: زدت فيها وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، كما عند أبي داود. وكلها ثابتة، ما تقال الإنسان بأي صيغة منه أجدت. ولكن بعض العلم يرى أن أصح تشهد تشهد عبد الله بن مسعود، وإن كان ابن مسعود يرى أن يقال السلام على النبي بعد وفاته بدون كاف الخطاب. والأظهر الله تعالى أعلم أنها تقال، ولا حرج في قولها حتى بعد موته، فالإنسان يقول للأموات: السلام عليكم أهل الديار، وهذا وهم أموات. فكذلك يقال ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام: السلام عليك أيها النبي، في حياته وبعد موته عليه الصلاة والسلام. وأما ما قاله ابن مسعود فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عبد الرحمن بن حميد ابن حميد قال حدثني أبو الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن.
هذا يدل وما قبله أيضا على أن التشهد ليس من القرآن، فالتشهد التحيات لله إلى آخره ليس من القرآن. نعم.
قال حدثنا
لأنه ربما وجد في بعض المصاحف يعني تضع من زمن يكتبون فيها التشهد، ربما وهم بعض الناس فظن أنه من القرآن. لا، التشهد ليس من القرآن. نعم.
قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري ومحمد بن عبد الملك الأموي، واللفظ لأبي كامل، قالوا حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال: صليت مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه صلاة، فلما كان عند القعدة قال رجل من القوم: أقرت الصلاة بالبر والزكاة. قال: فلما قضى أبو موسى الصلاة وسلم انصرف، فقال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ قال: فأرم القوم، ثم قال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرم القوم، فقال: لعلك يا حطان قلتها. قال: ما قلتها، ولقد رهبت أن تبكعني بها. فقال رجل من القوم: أنا قلتها ولم أرد بها إلا الخير. فقال أبو موسى رضي الله عنه: أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا آمين يجبكم الله، فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، يسمع الله لكم، فإن الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده. وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال: وحدثنا أبو غسان المسمعي قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن سليمان التيمي. كل هؤلاء عن قتادة في هذا الإسناد بمثله، وفي حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزيادة: وإذا قرأ فأنصته، وليس في حديث أحد منهم، فإن الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، إلا في رواية أبي كامل وحده عن أبي عوانة. قال أبو إسحاق: قال أبو بكر ابن أختي أبي النضر في هذا الحديث، فقال مسلم: تريد أحفظ من سليمان؟ فقال له أبو بكر: فحديث أبي هريرة. فقال: هو صحيح، يعني وإذا قرأ فأنصته. فقال: هو عندي صحيح. فقال: لما لم تضعه ها هنا؟ قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، إنما وضعتها هنا ما أجمع عليه. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن عبد الرزاق عن معمل عن قتادة بهذا الإسناد، وقال في الحديث: فإن الله عز وجل قضى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده.
نعم. قوله القعدة بفتح وسكون بعدها القعدة، المراد المرة الواحدة من القعود، وأما القعدة بالكسر فهو اسم لهيئة الجلوس، ولعله مثله الجلسة والجلسة. وقوله أقرت الصلاة بالبر والزكاة، أي قرنت بهما. وقوله فأرم القوم، يعني سكتوا. وقوله رهبت أن تبكعني، يعني خفت أن توبخني. وقوله ليؤمكم أحدكم، فيه وجوب صلاة الجماعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر هنا بالإمامة، وهذا دليل الإمام أحمد رحمه الله تعالى على وجوب صلاة الجماعة خلافا للجمهور. وفي هذا الحديث دليل على أن من تكلم ناسيا أو جاهلا فهو معذور ولا يعيد الصلاة، كما سيأتي في حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه لما عطس رجل وشمته قال: أرحمك الله، وهو في الصلاة، فلما قضى الصلاة علمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالإعادة لأنه معذور بجهله، بخلاف ما إذا ترك ركنا كحديث المسيء في صلاته، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وفيه دليل لبعض العلماء القائلين بوجوب تسوية الصفوف، وإن كانت التسوية عند الجمهور مستحبة. وانتبه، والقول بتسوية الصفوف قول قوي، والمراد بالتسوية أن لا يتقدم أحد على أحد، بخلاف لزق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب، كما في أثر النعمان بن بشير وذكر البخاري معلق مجزوما به. أنا اكتبت أثر النعمان بن بشير فكان أحدنا يلزق كعبه بكعب أخيه، فهذا مستحب. أما المساواة ولا يتقدم أحد على أحد فهذا القول بوجوبه قول قوي، لا سيما قد أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، ولما أراد أن يكبر الصلاة أكبر بالصلاة فالتفت إلى أصحابه فرأى رجلا باديا صدره يعني متقدم، فضربه في صدره يعني ضربا خفيفا وقال لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، في رواية قلوبكم، وهذا لا يكون إلا في ترك واجب، مع أنه قال لتسون أمر، فهذا فعل مضارع مقرون بلام الأمر يدل على الوجوب وقول قوي. وأما ما قاله بعض الناس هداهم الله لما أمر ولاة الأمر بالتباعد في كورونا، قال لا لا نتباعد، تسوية الصفوف واجبة، حتى ولو كانت واجبة تسقط لأن هناك ضرر، والحديث لا ضرر ولا ضرار كما عند ابن ماجه بسند حسن، لا ضرر ولا ضرار. لو كانت التسوية والتلاصق، وأصلا التسوية لا تنافي التباعد، هل التباعد ينافي التسوية؟ لا ينافي، إنما فقط التلاصق الذي ينافي التباعد. وحتى لو كان هذا، لو أمر الأثمان بين كل واحد متر كما وقع في الحرمين الشريفين وغيرها من سائر المسلمين، ثم قام بعض الناس هداهم الله وبعض الشباب المتسلح في الفتوى في الأمور العامة تخص المسلمين التي يجب أن يفتي فيها اللجان العلمية والمراكز الشرعية وليس أحد العلماء، صار يتكلم في ولاة الأمر ويقول لا نسمع لهم ولا نطيع، إن هذه معصية، ما قالك أولا إنها معصية أن تلزق كعب وكعب أخيك، هذا واجب ليس واجبا، إنما الذي فيه نزاع والجمهور على أنه مستحب هو المساواة. وأخذ يتكلم في ولاة الأمر وأن هذه أشياء مفتعلة وهذه أشياء كذا وكذا وهذه أشياء سياسية، وهذه دخل في متاهات ولو كان مؤصلا المنهج السلفي تأصيلا صحيحا لعلم أنه يسمع ويطيع في هذا طالما أنه سيلحق به ضرر. وفيه وجوب متابعة الإمام وعدم سبقه والتقدم عليه بأن يكون تكبير المأموم عقب أو عقيب تكبير الإمام، فلا يكبر قبله ولا معه. وفيه أنه لو كبر المأموم تكبيرة الإحرام قبل أن ينتهي الإمام من تكبيرة الإحرام ولو كان سبقه بحرف منها لم تصح صلاته بلا خلاف بين العلماء، لأنه نوى الاقتداء بمن لم يصر إماما، حيث أن تكبيرة الإحرام ركن، بل بمن سيصير إماما إذا فرغ من التكبير، وهذه مسألة مهمة يجب تنبيه الناس عليها. بعض الناس يتعجل قبل أن يكبر الإمام أن يقول الله أكبر، يكون هو كنتهى من الله أكبر، وهذا لا تنعقد صلاته. وبعض الأئمة هداهم الله يطيل في كلمة الله أكبر، لماذا تطيل هكذا؟ قل الله أكبر خلاص انتهينا، يبدأ يطيل والمأموم يشرع في التكبير وينقطع صوت الإمام قبل أن ينتهي صوت المأموم قبل أن ينتهي صوت الإمام، يسبق إمامه، فهذا صلاته باطلة بالاتفاق. وقوله فتلك بتلك أي كما أن الإمام يتقدم في التكبير ويتأخر المأموم، فكذلك الإمام يتقدم في الركن الثاني ويتأخر المأموم، فتقدم الإمام في التكبير مقابل تأخر المأموم في الركن الثاني الذي يليه. وفيه فضل قول آمين، وهي أيضا ليست من القرآن، ومعناه اللهم استجب، لذلك ليس من المناسب أن تقول اللهم آمين، يعني اللهم استجب يكفي، اللهم الله آمين يعني اللهم استجب. بعد قول ولا الضالين فآخر الفاتحة كلمة ولا الضالين، أما آمين فهذا تأمين على الدعاء، لأن الفاتحة أولها دعاء ثناء وآخرها دعاء مسألة، وهذا من أسباب الإجابة. ولهذا قال يجبكم الله كلمة آمين. وهل هذا في الصلاة وخارجها يقول آمين؟ لا، هذا في الصلاة فقط، ويرفع بها الصوت، كان الصحابة يرفعون أصواتهم بكلمة آمين حتى يرتج المسجد، وأيضا يشرع الجاء رفع الصوت بتكبيرات العيدين، التكبير والتحميد في العيدين، وذلك في التلبية بدون اجتماع عليها في التلبية، كما يقول ابن عمر كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم. وفيه أن المأموم يقول اللهم ربنا لك الحمد إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، ولا يجمع بينهما كما سيأتي تفصيله في بابه، خلافا لمن زعم ذلك ومنهم الشيخ ناصر الدين الألباني غفر الله له، قال يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد لعموم الحديث في متابعة الإمام. لكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا لك الحمد، ورد في ذلك أربع صيغ، ربنا لك الحمد واللهم ربنا لك الحمد واللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد، فأي صيغة قالها المأموم أجزأته. ومتى يقول ذلك؟ ها؟ بين الركنين، وحينما يشرع في القيام من الركوع يقول ربنا لك الحمد، فإذا انتصب قائما قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلناك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذا إذا أعطاه الإمام فرصة، وإذا لم يعطي يقول ما تيسر له. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى هنا ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، وإنما وضعتها هنا ما أجمع عليه، يعني المراد أنه لم يرد استيعاب الأحاديث الصحيحة، وإنما أراد أن يضع ما أجمع على ثبوته. ولذلك قال بعض العلماء كل حديث في الصحيحين جاوز القنطرة، لا سيما صحيح البخاري، لأنهم يقولون فيه أربعة أحاديث كما قال الدارقطني رحمه الله غيره، والقول فيها قول البخاري وكلها صحيحة. ولذلك أهل البدع وأهل التنوير وأهل العقلاني من يسمى بالعقلانيين هم أحرى بأن يسموا بالمجانين، يقولون أول ما يطعنون في هذين الكتابين البخاري ومسلم لأنهما صح الكتب المصنفة، ويعمدون إلى ذلك، وحدهم لا يعرف يقرأ أصلا عنوان الكتاب، يعني حدهم هو مفتي ماذا استراليا يقول صحيح البخاري لجمعة محمد إسماعيل، ويقصد الكاتب كتب جمعه، فهل هذا يفتي؟ هل هذا تؤخذ منه فتوى؟ كما أن البخاري رحمه الله لم يستوعب الحديث الصحيح في كتابه الصحيح، وإنما استوعب بعضها أربعة أحاديث بغير المكرر وسبعة بالمكرر، فهل أحاديث كلها أربعة آلاف حديث؟ لا طبعا لا يمكن هذا. نعم
يلزق شيخنا هذه الرواية من حديث الصحيحين حديث النعمان عند الإمام أحمد أنه سمع
حديث النعمان؟
نعم هو نفسه شيخ
مرفوع؟
نعم
أه.
لا هو حكى بعد هو في الصحيحين، وهذه رواية منه عند الإمام أحمد.
وفي رواية البخاري ماذا؟
اللي هي أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه على الناس فقال أقيموا صفوفكم ثلاثا.
لا باب على البخاري في صحيح باب،
فقال هذا اللي عند الإمام أحمد أول شيء فقال أقيموا صفوفكم ثلاثا والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال نعمان فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبته ومنكبه بمنكبه. هذه رواية الإمام أحمد. صحيحين
حديث صحيحين
نعم بدون هذا الزيادة. قال سمعت النعمان بن بشير يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم فقط.
لا
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها.
لعله أظن البخاري فيه تبويب على هذا.
هذا هو التبويب.
باب إلزق الكعب بالكعب.
لا هذا الموجود. باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها.
مكتوب الكعب بالكعب. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري وعبد الله بن زيد هو الذي كان رأى النداء بالصلاة.
أخبره بن زيد من؟ ابن عبد ربه بخلاف عبد الله بن زيد الذي روى صفة الوضوء، فهما اثنان، ابن عبد ربه الذي رأى الأذان والآخر الذي بين سنة الوضوء، نعم، أو كيفية الوضوء، نعم.
أخبره عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم.
أصح ما قيل في الصلاة من الله تعالى على النبي عليه الصلاة والسلام أنها الثناء على عبده في الملأ الأعلى وتعظيمه، ومعنى صلاة الملائكة وغيرهم عليه طلبهم من الله الزيادة من الثناء والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في رواية البخاري رحمه الله عن أبي العالية، وقد علقه البخاري في صحيحه مجزوما به، وصله إسماعيل القاضي في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إهداء ثواب الأعمال الصالحة للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يرى أن ثناء الله عليه في الملأ الأعلى يكفي الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن له عليه الصلاة والسلام مثل أجر الأمة، لأن كل خير آت للأمة فبسببه صلى الله عليه وسلم. فإذا دعوت فله مثل أجرك، أو صليت فله مثل أجرك، وهكذا. وهذا فيه تحفيز للدعاء والعلماء وطلاب العلم في نشر العلم، أن هذا الشيء يبقى حتى بعد موت الإنسان، بعد موته يجرى عليه عمله في قبره بما ينشره من الحق ومن الخير ومن السنة بين الناس. وبعض المتأخرين يقولون بوصول الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أن هذا من البدع. وقوله والسلام كما قد علمتم أي صيغة السلام الواردة في التشهد. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيها روايات، منها رواية كعب بن عجرة وبشير بن سعد، ورواية أبي حميد الساعدي، كل هذه روايات، وسبق رواية ابن عباس وابن مسعود وهذا من هو ابن عمر. فالمصلي أن يأتي بواحدة، ولكن هل له أن يجمع بين تشهدين؟ لا يشرع ذلك بالصلاة الواحدة. وتنازع العلماء في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير على أقوال ثلاثة. القول الأول أنها ركن في الصلاة، والقول الثاني أنها واجبة، والقول الثالث أنها سنة، وأرجح الأقوال هو أوسطها هو القول بالوجوب. والقائلون بأنها سنة قالوا أن الأمر بذلك جاء جوابا على سؤال فلا يؤخذ منه الوجوب. وينتبه أن جميع الروايات الواردة مع اختلافها وكثرتها لم يرد فيها لفظة سيدنا فلا تقال في التشهد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم التشهد في الصلاة كما يعلم السورة من القرآن، ولم يقل لهم قولوا سيدنا. وأما في الخطاب والرسائل والمواعظ ونحو ذلك والمؤلفات فلا بأس من قولها، لكن أحيانا قال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لا بأس بذلك أحيانا، لكن لا يكون ديدا للمرء، أنه لم يثبت عن الصحابة أنهم كانوا دائما يقولون ذلك. هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، قلت أو لم تقل هو سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر عليه الصلاة والسلام. نعم.
قلت أبوي بشأن باب إلزاق المنكب.
إلزاق ولا إلزق؟
باب إلزاق.
إلزاق.
نعم. إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. وقال النعمان بن بشير رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه.
نعم في بعض النسخ إلزق. نعم.
انتهى الوقت.
طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم سمنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 88 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الصلاة، وفي تتمة باب التشهد في الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وفي رواية ابن رمح كما يعلمنا القرآن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، سبق بيانه أن التشهد الاختلاف فيه اختلاف تنوع، فابن مسعود له تشهد، وابن عباس له تشهد، وكذا ابن عمر رضي الله عن الجميع، ورد فيه 5 صيغ كلها متى قال الإنسان أجزأته، مثل دعاء الاستفتاح وردت فيه صيغ سبق بعضها. فهنا تشهد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو في صحيح مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وجاء في غير الصحيحين من طريق عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال ابن عمر رضي الله عنهما زدت فيها وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله. وقال ابن عمر زدت فيها وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله كما عند أبي داود، وكلها ثابتة متى قال الإنسان بأي صيغة منه أجدت. ولكن بعض العلم يرى أن أصح تشهد تشهد عبد الله بن مسعود، وإن كان ابن مسعود يرى أن يقال السلام على النبي بعد وفاته بدون كاف الخطاب، والأظهر الله تعالى أعلم أنها تقال ولا حرج في قولها حتى بعد موته. فالإنسان يقول للأموات السلام عليكم أهل الديار، وهذا وهم أموات. فكذلك يقال ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليك أيها النبي في حياته وبعد موته عليه الصلاة والسلام. وأما ما قاله ابن مسعود فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عبد الرحمن بن حميد ابن حميد قال حدثني أبو الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن.
هذا يدل وما قبله أيضا على أن التشهد ليس من القرآن، فالتشهد تحيات الله إلى آخره ليس من القرآن. نعم.
قال حدثنا
لأنه ربما وجد في بعض المصاحف يعني تلك تضع من زمن يكتبون فيها التشهد، ربما وهم بعض الناس فظن أنه من القرآن. لا، التشهد ليس من القرآن. نعم.
قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري ومحمد بن عبد الملك الأموي واللفظ لأبي كامل قالوا حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال صليت مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه صلاة فلما كان عند القعدة قال رجل من القوم أقرت الصلاة بالبر والزكاة. قال فلما قضى أبو موسى الصلاة وسلم انصرف فقال أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ قال فأرم القوم ثم قال أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرم القوم فقال لعلك يا حطان قلتها. قال ما قلتها ولقد رهبت أن تبكعني بها. فقال رجل من القوم أنا قلتها ولم أرد بها إلا الخير. فقال أبو موسى رضي الله عنه أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم فإن الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده. وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال وحدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن سليمان التيمي كل هؤلاء عن قتادة في هذا الإسناد بمثله وفي حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزيادة وإذا قرأ فأنصته وليس في حديث أحد منهم فإن الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده إلا في رواية أبي كامل وحده عن أبي عوانة. قال أبو إسحاق قال أبو بكر ابن أختي أبي النضر في هذا الحديث فقال مسلم تريد أحفظ من سليمان؟ فقال له أبو بكر فحديث أبي هريرة. فقال هو صحيح يعني وإذا قرأ فأنصته. فقال هو عندي صحيح. فقال لما لم تضعه ها هنا؟ قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، إنما وضعتها هنا ما أجمع عليه. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن عبد الرزاق عن معمل عن قتادة بهذا الإسناد وقال في الحديث فإن الله عز وجل قضى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده.
نعم. قوله القعدة بفتح وسكون بعدها القعدة المراد المرة الواحدة من القعود، وأما القعدة بالكسر فهو اسم لهيئة الجلوس، ولعله مثله الجلسة والجلسة. وقوله أقرت الصلاة بالبر والزكاة أي قرنت بهما. وقوله فأرم القوم يعني سكتوا. وقوله رهبت أن تبكعني يعني خفت أن توبخني. وقوله ليؤمكم أحدكم فيه وجوب صلاة الجماعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر هنا بالإمامة، وهذا دليل الإمام أحمد رحمه الله تعالى على وجوب صلاة الجماعة خلافا للجمهور. وفي هذا الحديث دليل على أن من تكلم ناسيا أو جاهلا فهو معذور ولا يعيد الصلاة، كما سيأتي في حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه لما عطس رجل وشمته قال أرحمك الله وهو في الصلاة، فلما قضى الصلاة علمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالإعادة لأنه معذور بجهله، بخلاف ما إذا ترك ركنا كحديث المسيء في صلاته فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وفيه دليل لبعض العلماء القائلين بوجوب تسوية الصفوف، وإن كانت التسوية عند الجمهور مستحبة. وانتبه، والقول بتسوية الصفوف قول قوي، والمراد بالتسوية أن لا يتقدم أحد على أحد، بخلاف لزق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب كما في أثر النعمان بن بشير، وذكر البخاري معلق مجزوما به. اكتبت أثر النعمان بن بشير فكان أحدنا يلزق كعبه بكعب أخيه، فهذا مستحب. أما المساواة ولا يتقدم أحد على أحد فهذا القول بوجوبه قول قوي، لا سيما قد أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، ولما أراد أن يكبر الصلاة أكبر بالصلاة فالتفت إلى أصحابه فرأى رجلا باديا صدره يعني متقدم فضربه في صدره يعني ضربا خفيفا وقال لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم في رواية قلوبكم، وهذا لا يكون إلا في ترك واجب، مع أنه قال لا تسون أمر، فهذا فعل مضارع مقرون بلام الأمر يدل على الوجوب وقول قوي. وأما ما قاله بعض الناس هداهم الله لما أمر ولاة الأمر بالتباعد في كورونا قال لا نتباعد، تسوية الصفوف واجبة حتى ولو كانت واجبة تسقط لأن هناك ضرر، والحديث لا ضرر ولا ضرار كما عند ابن ماجه بسند حسن، لا ضرر ولا ضرار. لو كانت التسوية والتلاصق، وأصلا التسوية لا تنافي التباعد، هل التباعد ينافي التسوية؟ لا ينافي، إنما فقط التلاصق الذي ينافي التباعد. وحتى لو كان هذا، لو أمر الأثمان بين كل واحد متر كما وقع في الحرمين الشريفين وغيرها من سائر المسلمين، ثم قام بعض الناس هداهم الله وبعض الشباب المتسرع في الفتوى في الأمور العامة تخص المسلمين التي يجب أن يفتي فيها اللجان العلمية والمراكز الشرعية وليس أحد العلماء، صار يتكلم في ولاة الأمر ويقول لا نسمع لهم ولا نطيع إن هذه معصية، ما قالك أولا إنها معصية أن تلزق كعبك كعب أخيك، هذا واجب ليس واجبا، إنما الذي فيه نزاع والجمهور على أنه مستحب هو المساواة. وأخذ يتكلم في ولاة الأمر وأن هذه أشياء مفتعلة وهذه أشياء كذا وكذا وهذه أشياء سياسية، وهذه دخل في متاهات ولو كان مؤصلا المنهج السلفي تأصيلا صحيحا لعلم أنه يسمع ويطيع في هذا طالما أنه سيلحق به ضرر. وفيه وجوب متابعة الإمام، وعدم سبقه والتقدم عليه بأن يكون تكبير المأموم عقب أو عقيب تكبير الإمام، فلا يكبر قبله ولا معه. وفيه أنه لو كبر المأموم تكبيرة الإحرام قبل أن ينتهي الإمام من تكبيرة الإحرام ولو كان سبقه بحرف منها لم تصح صلاته بلا خلاف بين العلماء، لأنه نوى الاقتداء بمن لم يصر إماما، حيث أن تكبيرة الإحرام ركن، بل بمن سيصير إماما إذا فرغ من التكبير. وهذه مسألة مهمة يجب تنبيه الناس عليها. قال الناس يتعجل قبل أن يكبر الإمام أن يقول الله أكبر، يكون هو كنتهى من الله أكبر، وهذا لا تنعقد صلاته. وبعض الأئمة هداهم الله يطيل في كلمة الله أكبر، لماذا تطيل هكذا؟ قل الله أكبر خلاص انتهينا، يبدأ يطيل والمأموم يشرع في التكبير وينقطع صوت الإمام قبل أن ينتهي صوت صوت المأموم قبل أن ينتهي صوت الإمام، يسبق إمامه، فهذا صلاته باطلة بالاتفاق. وقوله فتلك بتلك أي كما أن الإمام يتقدم في التكبير ويتأخر المأموم، فكذلك الإمام يتقدم في الركن الثاني ويتأخر المأموم، فتقدم الإمام في التكبير مقابل تأخر المأموم في الركن الثاني الذي يليه. وفيه فضل قول آمين، وهي أيضا ليست من القرآن، ومعناه اللهم استجب، لذلك ليس من المناسب أن تقول اللهم آمين، يعني اللهم استجب، يكفي اللهم آمين يعني اللهم استجب. بعد قول ولا الضالين في آخر الفاتحة كلمة ولا الضالين، أما آمين فهذا تأمين على الدعاء، لأن الفاتحة دعاء أولها دعاء ثناء وآخرها دعاء مسألة، وهذا من أسباب الإجابة. ولهذا قال يجبكم الله كلمة آمين. وهل هذا في الصلاة وخارجها يقول آمين؟ لا، هذا في الصلاة فقط، ويرفع بها الصوت، كان الصحابة يرفعون أصواتهم بكلمة آمين حتى يرتج المسجد، وأيضا يشرع رفع الصوت بتكبيرات العيدين، التكبير والتحميد في العيدين، كذلك في التلبية بدون اجتماع عليها، في التلبية كما يقول ابن عمر كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم. وفيه أن المأموم يقول اللهم ربنا لك الحمد إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، ولا يجمع بينهما كما سأتي تفصيله في بابه، خلافا لمن زعم ذلك ومنهم الشيخ ناصر الدين الألباني غفر الله له، قال يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد لعموم الحديث في متابعة الإمام. لكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا لك الحمد، ورد في ذلك أربع صيغ، ربنا لك الحمد واللهم ربنا لك الحمد واللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد، فأي صيغة قالها المأموم أجزأته. ومتى يقول ذلك؟ ها؟ بين الركنين، وحينما يشرع في القيام من الركوع يقول ربنا لك الحمد، فإذا انتصب قائما قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد وكلناك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا إذا أعطاه الإمام فرصة، وإذا لم يعطي يقول ما تيسر له. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى هنا ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، وإنما وضعتها هنا ما أجمع عليه، يعني المراد أنه لم يرد استيعاب الأحاديث الصحيحة، وإنما أراد أن يضع ما أجمع على ثبوته. ولذلك قال بعض العلماء كل حديث في الصحيحين جاوز القنطرة، لا سيما صحيح البخاري، لأنهم يقولون فيه أربعة أحاديث كما قال الدارقطني رحمه الله وغيره، والقول فيها قول البخاري وكلها صحيحة. ولذلك أهل البدع وأهل التنوير وأهل العقلاني، من يسمى بالعقلانيين هم أحرى بأن يسموا بالمجانين، يقولون أول ما يطعنون يطعنون في هذين الكتابين البخاري ومسلم، لأنهما صح الكتب المصنفة، ويعمدون إلى ذلك. وحدهم لا يعرف يقرأ أصلا عنوان الكتاب، يعني حدهم هو مفتي ماذا استراليا، يقول صحيح البخاري لجمعة محمد إسماعيل، ويقصد الكاتب كتب جمعه، فهل هذا يفتي؟ هل هذا تأخذ منه فتوى؟ كما أن البخاري رحمه الله لم يستوعب الحديث الصحيح في كتابه الصحيح، وإنما استوعب بعضها، أربعة أحاديث بغير المكرر وسبعة بالمكرر، فهل أحاديث كلها أربعة آلاف حديث؟ لا طبعا لا يمكن هذا. نعم
يلزق شيخنا هذه الرواية من الحديث الصحيحين، حديث النعمان عند الإمام أحمد أنه سمع
حديث النعمان.
نعم هو نفسه شيء
مرفوع.
نعم
أه.
لا هو حكى بعد، هو في الصحيحين، وهذه رواية منه عند الإمام أحمد.
وفي رواية البخاري ماذا؟
اللي هي أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجه على الناس فقال أقيموا صفوفكم ثلاثا.
لا باب على البخاري في الصحيحين باب،
فقال هذا اللي عند الإمام أحمد أول شيء، فقال أقيموا صفوفكم ثلاثا والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال نعمان فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبته ومنكبه بمنكبه. هذه رواية الإمام أحمد صحيحين
حديث صحيحين.
نعم بدون هذا الزياد. قال سمعت النعمان بن بشير يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم فقط.
لا
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها،
لعله أظن البخاري فيه تبويب على هذا.
هذا هو التبويب،
باب إلزق الكعب بالكعب.
لا هذا الموجود باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها،
لا اكتب الكعب بالكعب. نعم نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري وعبد الله بن زيد هو الذي كان رأى النداء بالصلاة.
أخبره ابن زيد من؟ ابن عبد ربه، بخلاف عبد الله بن زيد الذي روى صفة الوضوء، فهما اثنان، ابن عبد ربه الذي رأى الأذان، والآخر الذي بين سنة الوضوء، نعم، أو كيفية الوضوء، نعم.
أخبره عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم.
أصح ما قيل في الصلاة من الله تعالى على النبي عليه الصلاة والسلام أنها الثناء على عبده في الملأ الأعلى وتعظيمه، ومعنى صلاة الملائكة وغيرهم عليه طلبهم من الله الزيادة من الثناء والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في رواية البخاري رحمه الله عن أبي العالية، وقد علقه البخاري في صحيحه مجزوما به، وصله إسماعيل القاضي في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إهداء ثواب الأعمال الصالحة للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يرى أن ثناء الله عليه في الملأ الأعلى يكفي الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن له عليه الصلاة والسلام مثل أجر الأمة، لأن كل خير آت للأمة فبسببه صلى الله عليه وسلم. فإذا دعوت فله مثل أجرك، أو صليت فله مثل أجرك، وهكذا. وهذا فيه تحفيز للدعاء والعلماء وطلاب العلم في نشر العلم، أن هذا الشيء يبقى حتى بعد موت الإنسان. بعد موته يجرى عليه عمله في قبره بما ينشره من الحق ومن الخير ومن السنة بين الناس. وبعض المتأخرين يقولون بوصول الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أن هذا من البدع. وقوله والسلام كما قد علمتم أي صيغة السلام الواردة في التشهد. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيها روايات، منها رواية كعب بن عجرة وبشير بن سعد، ورواية أبي حميد الساعدي، كل هذه الروايات، وسبق رواية ابن عباس وابن مسعود وهذا من هو ابن عمر. فالمصلي أن يأتي بواحدة، ولكن هل له أن يجمع بين تشهدين؟ لا، لا يشرع ذلك بالصلاة الواحدة. وتنازع العلماء في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير على أقوال ثلاثة. القول الأول أنها ركن في الصلاة، والقول الثاني أنها واجبة، والقول الثالث أنها سنة. وأرجح الأقوال هو أوسطها، هو القول بالوجوب. والقائلون بأنها سنة قالوا أن الأمر بذلك جاء جوابا على سؤال، فلا يؤخذ منه الوجوب. وينتبه أن جميع الروايات الواردة مع اختلافها وكثرتها لم يرد فيها لفظة سيدنا، فلا تقال في التشهد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم التشهد في الصلاة كما يعلم السورة من القرآن، ولم يقل لهم قولوا سيدنا. وأما في الخطاب والرسائل والمواعظ ونحو ذلك والمؤلفات فلا بأس من قولها، لكن أحيانا قال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا بأس بذلك أحيانا، لكن لا يكون ديدا للمرء، أنه لم يثبت عن الصحابة أنهم كانوا دائما يقولون ذلك. هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، قلت أو لم تقل هو سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر عليه الصلاة والسلام. نعم.
قلت أبوي بشأن باب إلزاق المنكب.
إلزاق ولا إلزق؟
باب إلزاق.
إلزاق.
نعم. إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. وقال النعمان بن بشير رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه.
نعم، في بعض النسخ إلزق. نعم.
انتهى الوقت.
طيب، لعل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.